كما يدركه الموت. هذا الحديث رواه أبو معين في الحلية بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره، وحسنه الألباني: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يقول النووي رحمه الله تعالى في صيد الصغير قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، لأن الله تعالى ضمنه له، لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه لا رد لقضائه إذا حضر الأجل ونفد العمر، كذلك لا رد لرزقه، فإن رزق الله لا يرده كراهية كاره ولا يضره حرص حريص، ولكن سبق علم الله سبحانه وتعالى وقضاؤه وقدره بما كتب لكل نفس، سواء من الطعام من الشراب من النفس من كل ما يرزقه الله سبحانه وتعالى. وقد ضمن الله عز وجل هذا الرزق لعباده، فقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. نحن نتأمل كيف يطمئن الناس إذا ضمنت لهم البنوك الأموال، وإذا حازوا الشيكات، وإذا رصدت لهم الأرصدة والضمانات الكافية، تكون هذه الضمانات من لدن المخلوقين. وقد جاء هذا الضمان ضمان الرزق من الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا يعني هذا من صيغ العموم، خاصة إذا دخل فيها من: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بهذا الضمان الوارد في قوله إلا على الله رزقها، لم يكتفي بذلك حتى أقسم، فقال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ثم لم يكتفي بهذا القسم سبحانه وتعالى حتى أمر بالتوكل وأبلغ وأنذر، فقال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإن ضمان الرزق لا يعني ترك الأسباب التي ربطها الله سبحانه وتعالى بالنتائج، فضمن الرزق وسبقت كتابة الأرزاق، ولكن مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وقد علمتنا سيرة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام الأخذ بهذه الأسباب، وكذلك سير الصالحين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في شأن قصة الهجرة وما أخذ من الأسباب حتى يعمي الطريق على كفار قريش. هذه مريم عليه السلام تؤمر بالأخذ بالأسباب مع ضمان الرزق: تهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا. موسى عليه السلام يعني أخذ بالأسباب حينما فر من فرعون وخرج من المدينة خائفا يترقب، يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فلا بد من الحرص على ما ينفع سواء في الدين أو في الدنيا، وهذا لا ينافي أن الرزق مضمون، لأن الرزق ككل الأعمال ككل الأمور قد سبق قضاؤها من عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا بد من الأخذ بالأسباب. فإن لم يطمئن العبد بضمان الله سبحانه وتعالى، ولم يقنع بقسمه عز وجل، ولم يبالي بأمره ووعده ووعيده، فهو من الهالكين. قال الحسن: لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه، لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. وقال هرم بن حيان لابن أدهم: أين تأمرني أن أقيم؟ قال: فأومأ بيده إلى الشام. قال: وكيف المعيشة فيها؟ فقال له: أفت لهذه القلوب، لقد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة. أفت لهذه القلوب، لقد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة. المقصود أن يكون الإنسان على ثقة بما في يد الله سبحانه وتعالى، ويكون أوثق بهذا منه بما في يده هو، فإن خزائنه سبحانه وتعالى لا تنفد، وإنما يعطي العبد بمقدار ما يصلحه. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فالرزق مضمون ولذلك لا يحل للإنسان أن يبحث عن الرزق فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الرزق لا يطلب ما عند الله بمعاصي الله، وإنما يطلب بطاعة الله وما أحله سبحانه وتعالى. كان المفروض أن نتكلم في بعض القضايا المؤجلة منذ فترة، وكان من أهم هذه القضايا قضية تحديد النص وحكم الشرع الإسلامي فيها، ويعني مثل هذه القضايا تحتاج إلى وقت كثير جدا مني، فعسى الله عن الإخوة الذين يعني يضيعون وقتي ووقتكم ويتسببون أحيانا في إلغاء الدرس وأحيانا في تأجيل المواضيع المهمة، فرجاء الإخوة يعينوني على يعني إنجاز هذا الوعود، لأن أنا أعود الدرس وعد مع كل أخ على حدة، فإلغاء الدروس أو تعطيلها هو عدوان على وقت الإخوة، فيعني أكثر من مرة ألغي الدرس أو اختير موضوع آخر بسبب يعني كثرة الزيارات المتتابعة ليلا ونهارا، فيترتب عليها إما الاعتذار وإما تعديل الدرس بموضوع آخر، فهذه مسؤولياتنا جميعا أن نحافظ على وقت بعض، إلا أن كان هناك موضوع يعني منذ زمن يعني كنت عددت للكتابة فيه أو الكلام فيه، وهو ما يتعلق بكتاب إحياء علوم الدين، هذه من القضايا المهمة والتي سبق أيضا أن وعدنا بالكلام المفصل فيها، ثم يسر الله سبحانه وتعالى كتابا قيما بعنوان أبو حامد الغزالي والتصوف دراسة حول العديد من كتب الغزالي وخاصة كتابه إحياء علوم الدين للأخ في الله الأخ عبد الرحمن دمشقية، والكتاب غير متوفر مع أهميته، ورد بعض الإخوة تبعته فألخص مقدمة يعني كتبته عن الكتاب، ثم نمر عليه في دراسة سريعة حسب ما يتيسر هذه المرة وبعض مرات يعني قادمة إن شاء الله حتى نستوفي هذا الموضوع المهم. هذا البحث عبارة عن دراسة نقدية للفكر الصوفي من خلال مرجع يعد بحق دستور التصوف الذي يعتمد عليه الصوفية اعتمادا أساسيا حتى يومنا هذا، ودراسة نقدية أيضا في شخص إمام من أئمة التصوف وعلم من أعلامه، فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى يعتبر محطة رئيسية في طريق التصوف، لابد أن يعني ينزل عليها ويرجها كل من نسب إلى طريق التصوف. لكن قبل أن نسرع في دراسة فكر الإمام أبي حامد الغزالي كعلم من أعلام التصوف ومحطة رئيسية من محطاته، هناك قاعدة ينبغي أن تكون محل اتفاق قبل الشروع في مدارسته، هذه القاعدة هي أن تخطئة غير المعصوم أهون من نسبة الباطل إلى المعصوم، تخطئة الشخص الغير المعصوم هذه أهون من أن ننسب الباطل والخطأ إلى المعصوم وهو الشريعة المتفرقة، فالمعصوم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذان هما بحق حجة الإسلام على كل أحد، والكتاب والسنة هما المنكر من الضلال، وهما القسطاس المستقيم، وهما ميزان العمل، وهما منهاج العابدين والعارفين. إن التساهل في هذه القاعدة تحت أي ضغط فكري أو إرهاب فكري يعني فتح باب التحريف والتبديل في دين الله على ذكرعين، إذا تنزلنا عن هذه القاعدة وهي أن تخطئة غير المعصوم أهون من نسبة الباطل إلى المعصوم، التساهل فيها يفتح باب التبديل والتحريف في دين الله على مصراعيه، والتحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات بالخطأ، إن الإسلام لا يعطي العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا معشر المسلمين في الواقع نعطي هذه العصمة للرجال، ويعز علينا أن نرى الشخصية الكبيرة التي نحبها ونجلها تخطئ، كما أننا عمليا لا نتعامل مع هذه الشخصيات الكبيرة إلا على أساس التسليم لهم بكل شيء أو رفض كل شيء. لقد تحول هذا الأسلوب إلى منهج مقرر يتحدى القواعد الإسلامية الراسخة التي يحفظها كل الناس، مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة أن هذه الكلمة أصلا صدرت عن الحبر البحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخذها عن ابن عباس مجاهد والحكم ابن عتيبة، وعنهما أخذها الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم اشتهرت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم أخذها الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أجمعين. فهذه القاعدة كما ذكرنا التنازل عن القاعدة التي ذكرناها آنفا يعد تنكرا لهذه الأصول التي أسسها السلف الصالح، مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزم عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقول الشافعي أيضا رحمه الله تعالى: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. إن تذوق العلم وحده هو الذي يستطيع أن يعودنا الاحترام الواجب لأهل العلم، بحيث نصل معه إلى درجة نقدر فيها العلم الذي عندهم ونغفر لهم الخطأ الذي وقعوا فيه، دون أن يطير خطأهم غلا في أعناقنا، نأخذ ما أصابوا فيه ونتجنب ما أخطأوا فيه، دون أن نجعل خطأهم انتقاصا لهم، ودون أن نجعل صوابهم عصمة مطلقة لهم. فهذا الموقف هو الذي ينزه الاحترام الواجب لأهل العلم عن أن يتحول إلى نوع من التقديس والغلو والتعصب. ليس الهدف إذا تجريح شخصيات أو تقديسها، وإنما الهدف اكتساب موقف سديد بين الحق وبين الرجل، وأن يبقى الحق حقا والرجل رجلا، لأن الحق حق فقط، ولكن الرجل الغير المعصوم يمكن أن يكون محقا ويمكن أن يكون مبطلا، وبينهما درجات كثيرة. ولهذا يقال: لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. فموضوع يعني هذه الدراسة أبو حامد الغزالي ودراسة في كتبه، خاصة كتاب الإحياء الذي هو بحق كما ذكرنا دكتور التطور، كلاهما الكتاب والمؤلف ملأ أسماع الدنيا وتغلى الناس كثيرا. فأبو حامد الغزالي إمام بحر وعالم له مكانته، يعد من أذكياء العالم وأعاديل الزمان، نال شهرة عظيمة حتى لقب بحجة الإسلام. هذه المكانة الرفيعة إلى جانب نبوغه وعبقريته وعلو همته ليست محل منازعة بين الموافقين والمخالفين له على السواء. ولقد اجتمع في أبي حامد رحمه الله تعالى الذكاء الخارق والعاطفة الجياشة، حتى كأنك إذ تطالع كتاباته تتعامل مع كائن حي تحس فيه الحرارة المتخذة والوجدان الصادق، وتتلثم من خلال السطور عبير الإخلاص الذي كان همه. كان الإخلاص هم أبي حامد رحمه الله تعالى، حتى قال فيه الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى: لولا أن أبا حامد رحمه الله من الأذكياء وخيار المخلصين لتلف. وحتى إن رجلا يقول للإمام أبي حامد رحمه الله وهو في سياق الموت: أوصني، فيقول له: عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص، فلم يزل يكررها حتى فارق الحياة رحمه الله تعالى. ومع ذلك فإن أبا حامد كان بشرا من البشر وواحدا من ولد آدم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول تلميذه القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، وقد التقى به هنا في الإسكندرية. يقول القاضي أبو بكر: كان أبو حامد تاجا في همة الليالي وعقدا في لبة المعاني، حتى أوغل في التصوف وأكثر معه التصرف، فخرج عن الحقيقة وخرج في أكثر أحواله عن الطريقة، وجاء بألفاظ لا تطاق ومعان ليس لها مع الشريعة انتظام ولا اتساق، فكان علماء بغداد يقولون: لقد أصابت الإسلام فيه عين. لقد كان المأخذ الأول على أبي حامد رحمه الله تعالى قلة علمه بالحديث، هذا هو المأخذ الأول. ونحن ندرس يعني سيرة الإمام أبي حامد حتى نأخذ العبرة، نأخذ العبرة والعبرة، فإن طريق النجاة والفرقة النارية أخص خطائفها التمسك بالكتاب والسنة، ولا يصح التمسك بالكتاب والسنة إلا يعني بمعرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. فمن ليس بعالم في الحديث لا يكون عالما قط. فيقول الإمام أبو حامد عن نفسه: بضاعتي في علم الحديث مزجاة، بضاعتي في علم الحديث مزجاة. فأثر قلة بضاعة الإمام الغزالي في علم الحديث في مذاهبه الفكرية وتصرفاته يعني الفلسفية والكلامية كما سيأتي بالتفصيل. فيعني هذا تنبيه لأن العاصم من الوقوع في هذه المخاطر هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل. ومن ثم قال الإمام أبو بكر الطرطوسي رحمه الله تعالى: شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. يعني ما في كتاب في شحن بالكذب على رسول الله، يعني يقصد الحديث الموضوع أو الضعيفة، أكثر من كتاب الإحياء. نقول كما قال بعض العلماء إنه كتبها كما اقتراها لا أنه اقتراها. ليس المقصود أن الإمام ابن حامد حاشاه، يعني هو الذي وضع هذا الحديث معاذ الله، لكنه أثبتها كما قرأها لا أنه اشتراها. فهذا هو المأخذ الأول الذي سوف نلاحظه من سيرة هذا الإمام. أما المأخذ الثاني فكان شكه وحيرته واضطرابه بين مذاهب الفلاسفة والصوفية. كان أبو حامد رحمه الله يعظم المنطق رغم بعض النقد الذي توجهه إليه، واستطاع أن يدخله في علوم الإسلام، بل جعل تعلمه فرض كفاية على المسلمين. وفي النبوة اختفى الغزالي آثار الفلاسفة بعامة وابن سينا بخاصة، وتلمح في أبي حامد شخصية فيها ذكاء ونبوغ لا ريب فيهما، وفيها رغبة في معارضة الغزو الثقافي الدخيل على المسلمين، كما ظهر ذلك جليا في كتابيه العظيمين تهافت الفلاسفة وفضائح الباطنية. وتراه مع ذلك في أكثر كتبه تابعا للفلسفة اليونانية الهلينية والتصوف الهندي الشرقي، رغم أنه أراد أن يهدم هذه المذاهب إلا أنه لم يسلم من دخلها ووقع في بعض يعني مؤاخذتها، حتى قال فيه تلميذه القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. كما يعني هذا يذكرنا بنصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية: الإنسان لا يثني عمره في تتبع الفرق الضالة والانحرافات الفكرية. لماذا؟ أن القلب لابد أن يتشرف وأن يطيب ويعلق به كثير من مفاسد هذه الضلالات. يقول: وإلا كان قلبك مثل الإسفنجة، الإسفنجة كلما تلقي بها قطرة تتشربها وتتشبع بها حتى تمتلئ بالشبهات. فلذلك يقول الإمام أبو بكر بن العربي في شيخه: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة ثم أراد أن يتقيأهم فما استطاع. وفي لفظ آخر شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة فأراد أن يخرج فما استطاع. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولما وقع, أي شيخ الشيخ أبو حامد لما وقع في المضمون به على غير أهله وغيره من كتبه ما هو من جنس كلام الفلاسفة في الشفاعة وفي النبوة وغير ذلك, اشتد نكير علماء الإسلام على أبي حامد لهذا الكلام وتكلموا في أبي حامد وأمثاله بكلام معروف. ممن انتقد أبا حامد وتكلم فيه أصحاب أبي المعالي كأبي الحسن المرغناني وغيره وأهل بيت القشيري وأتباعه والشيخ أبي البيان وأبي الحسن ابن سكر وأبي عمرو ابن الصلاح وأبو زكريا وأبو بكر أبو زكريا النووي وأبو بكر القرطشي وأبو عبد الله المازري وابن حمدين القرطبي وأبو بكر ابن العربي تلميذه وأبو الوفاء ابن عقيل وكان من أشد الناس على أبي حامد وأبو الفرج ابن الجوزي وأبو محمد المقدسي والكردي وغيره من أصحاب أبي حنيفة. إذن حينما نتكلم في دراسة نقدية لفكر الغزالي ولكتابه إحياء علوم الدين الخاصة نكون يعني لسنا أول من قرع هذا الباب من أولي الألباب, يكون لنا سلف وسلف كما ترى قاموا على ساق المناضلة والذب عن الشريعة الغراء مع احترامهم وحبهم للإمام الغزالي وحسن ظنهم به رحمه الله تعالى. الخطأ أو الملمح الثالث الذي ننبه عليه من الآن في هذه الدراسة هو أن الإمام أبا حامد حفر احتمالات وجود طريق النجاة في دوائر الفلاسفة والمتكلمين والباطنية والمتصوفة. أراد أن يبحث عن الحق, قال إن الحق لا يخرج عن هذه الطوائف الأربعة الفلاسفة والمتكلمين والباطنية والصوفية. بعد الدراسة المستفيضة التي أنفق فيها يعني كما كبيرا من عمره رحمه الله, خلط بعد دراسة هذه الاتجاهات والتنقل بينها إلى أن المنقذ من الضلال هو التصوف. وأخطأ الإمام رحمه الله تعالى خطأ فادحا حين أغفل منهج أهل السنة والجماعة, منهج أصحاب الحديث وأهل العلم والفقه والأثر الذين هم بحق الفرقة النادية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا من خالف فخذلهم حتى يأتي أمرهم وهم على ذلك. ذكر العلماء أنه أصحاب الحديث أو أهل العلم والفقه والأثر. فإذا كنا نوافق الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فيما أخذه على الباطنية والفلاسفة والمتكلمين, وإذا كان هو أصاب في هذه الأشياء التي أخذها عليهم, فلا يلزم من هذا أن يكون الإمام أبو حامد مصيبا في اعتباره التصوف طريق النجاة, بل التصوف ذاته في حاجة إلى من يحاكمه ويزنه بميزان الكتاب والسنة اللذين هما بحق حجة الإسلام ليكشف مظاهر مخالفته لدين الله سبحانه وتعالى. فالتصوف بمعناه المعروف الآن يخالف دين الله عز وجل سواء في مصادر التلقي, في فرق بين مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وأهل الاستقامة وبين الصوفية المبتدعين. نخالفهم في تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة,
نخالفهم في تبني بعض المفاهيم الكنسية الرهبانية ومصادمة بعض مقاصد الشريعة كالترغيب في العزوبة والترهيب من النكاح, بجانب انحراف الصوفية في تصوراتهم عن الإلهيات والنبوة والولاية واعتقادهم في اختصاص الخواص بأسرار دينية لا يطلع عليها غيرهم
وتقديم المكاتفات والإلهامات والمنامات المزعومة على الأدلة المعصومة وشيوع استدلالهم بالأحاديث والآثار الواهية والموضوعة إلى آخر مظاهر انحرافهم عن الجادة, فضلا عن بدعهم السميعة التي أصاب في ذكرها الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلجيس إبليس أو نقد العلم والعلماء كتاب له اسمان وغيره من الأئمة الأعلام, بحيث يمكننا بعد يعني الدراسة المستفيضة لأحوال الصوفية ومخالفتهم للكتاب والسنة أن نخلص إلى القول بأن الصوفية فئة غارقة في البدع بأنواعها، علمية وعملية، حقيقية وإضافية، عبادية وعادية، فعلية وتركية، كلية وجزئية، وأن الصوفية غير مؤهلة لحمل أمانة هذا الدين إلى العالمين لأنها لا تؤتمن عليه وقد انحرفت عن حقائقه، هذا الانحراف الخطير. هذا فيما يتعلق بالمؤلف وهو الإمام أبو حامد الغزالي باختصار. أما الكتاب المؤلف وهو كتاب الإحياء، ونحن في الحقيقة نتحرج من أن نقول إحياء علوم الدين، لكن لا استطعنا أن نقول كتاب الإحياء، فهناك ظاهرة تتعلق بكتاب الإحياء تستلفت النظر. فهذا الكتاب قد استحوذ من اهتمام العلماء على قدر عظيم، ما بين شارح له شرح فيه عشرات المجلدات، في كم مجلد الزبيدي؟ 30 مجلد. كتاب إسحاق السادة، السادة المستقيم، بشرح أسرار إحياء علوم الدين من الإمام الزبيدي. والحافظ العراقي، يعني أمر اهتمام العلماء بهذا الكتاب، شرحه الزبيدي في كتاب إسحاق السادة المستقيم. الحافظ العراقي ألف كتابا مستقلا في تخريج حديث إحياء علوم الدين أسماه المغني عن حمل الأثار في الأثار لتخريج ما في الإحياء من الأثار، ثم اختصره، يعني الكتاب الملحق بالطبعة المتداولة من إحياء علوم الدين في الحقيقة هذا مختصر للكتاب الأصلي الذي ألفه الحافظ العراقي في تخريج حديث الإحياء، فهذا هو المختصر الملحق به الآن. أما الكتاب الحقيقي فلا أعلم أنه يعني عثر عليه حتى الآن، لكن يقال إن الزبيدي استعان به في تخريجاته الرائعة للأحاديث في كتاب إسحاق السادة المستقيم. الإمام الغزالي نفسه ألف على كتاب الإحياء كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء. شقيق الإمام الغزالي أحمد ابن الغزالي ألف كتاب مختصر إحياء علوم الدين، وهو أول من اختصره. لو تعد الكتب دلوقتي، يعني الإحياء إسحاق السادة المستقيم، المغني عن حمل الأثار في الأثار، مختصر إحياء علوم الدين لأخيه أحمد ابن الغزالي، كذلك الشيخ عبد القادر العيدروس ألف كتاب تعريف
الإحياء بفضائل الإحياء.
من الناس من غض الطرف تماما عن المآخذ التي تضمنها هذا الكتاب، وغلى فيه، غلى في هذا الكتاب حتى قال: كاد الإحياء أن يكون قرآنا، كاد الإحياء أن يكون قرآنا. قال ثاني: لو بعث الله الموتى لما أوصوا الأحياء إلا بالإحياء. فقال ثالث: من لا يطالع في الإحياء ما فيه حياء. وقال رابع: الحجة فيما اختاره الحجة. وقال خامس: دع اللحية واقتني الإحياء، يعني دع الاهتمام باللحية والمظهر واقتني كتاب الإحياء، دع اللحية واقتني الإحياء. هذا جانب. في الجانب الآخر انظر، يعني تضارب مواقف العلماء من الكتاب. في الجانب الآخر أفتى بتحريق نسخ الإحياء علماء المغرب ممن عرف بالسنة، وتم ذلك بالفعل، جمعوا نسخ كتاب الإحياء وأحرقوها، وسماها كثير من علماء المغرب إماتة علوم الدين.
وقام الإمام ابن عقيل الحنبلي أعظم قيام في الذم والتشنيع، وقال فيه قولا سجيدا،
كتاب أوصافا شنيعة لا نستجيب حكايتها، لأننا طلبة علم يعني لنا حدود لا ننقل كل ما يكون في الكتب يعني. وصنف بعض العلماء في الرد على ما تضمنه الإحياء من مجازفات، كما فعل ابن الجوزي، الإمام ابن الفارض ابن الجوزي ألف كتاب إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء، إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء، كده ست كتب تقريبا. الإمام أبو الحسن ابن سكر ألف إحياء ميت الأحياء في الرد على كتاب الأحياء. الإمام المازري ألف كتاب الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء. من العلماء من زجر عن مطالعته إلا بشروط، كما قال الإمام المازري: ومن لم يكن عنده من البسطة في العلم لا يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن قراءته لا تجوز وإن كان فيه كما قال الإمام المازري. ومن لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن قراءته لا تجوز وإن كان فيه ما ينتفع به، يعني مع وجود ما ينتفع به في هذا الكتاب إلا أن لا يجوز قراءته لكل أحد إلا رجلا يعني قد حشاه الله من العلم بحيث ينجو من غوائل وآفات هذا الكتاب. من العلماء من أرشد في رزق إلى التحرير من مطالعته كما فعل الحافظ الزهري رحمه الله تعالى، ومنهم من جدر عن ذلك مطلقا كما قال الشيخ عبد اللطيف الحنبلي في رسالة كتبها إلى بعض أصحابه. قال الشيخ عبد اللطيف بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ في الله عبد الله بن معيذر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة
والتأويلات الضالة الخاطرة والشقاشة التي اشتملت على الداء الجفين ولم تلتفة في أصل الدين.
وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا رسله وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به، وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكفى الفلسفة لحاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولو الأبصار ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمطار. قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، إلى أن قال: إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت كيف ينهانا عن هذا فلان أو يأمر بالإعراض عن هذا الشان، كأنك تقطع على الدرة المفقودة والضالة المنشودة. وقد يكون ما أطربك وهز أعصابك وحركك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة أو مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات السلفية.
فهناك فريق من العلماء نظر إلى الفوائد الجليلة المبثوثة في الإحياء والمختلفة من نور القرآن ومشكات السنة، فرأوه مدرسة تربوية فريدة في جنسها ونفيسة في نفسها.
وفي ذات الوقت أدركوا خطر المجازفات التي تضمنها والتي تنحرف بمعتقدها وسالكها عن سبيل أهل السنة والجماعة، فدندنوا حول الإحياء، يعني علماء رفضوا الإطلاق كتاب الإحياء حتى قاموا بإحراقه، وعلماء غالوا فيه حتى قالوا كان الإحياء أن يكون قرآنا، ثم علماء حذروا من قراءته إلا لبعض الخواص ممن قد حشاهم الله بالعلم بحيث يأمنوا غوائل الكتاب. ثم أتى هذا الفريق المتوسط الذي يعني أراد أن يجمع بين المصلحتين واتخذ الموقف الوسط، فدندنوا حول الإحياء يحاولون تهذيبه وإخراجه خطا سائغا من بين فرط الفلسفة ودم الكلام المذموم. ومن هؤلاء الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى الذي ألف كتابا في هذا كتاب يعني التهذيب لكتاب الإحياء، سماه منهاج القاصدين ومفتدقين، هذا للإمام أبو الفرج ابن الجوزي. وقال في مقدمته: اعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة، وقد جعلها مرفوعة، وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه اقتراها، ولا ينبغي التعبد بحديث الموضوع
والاقتران بلفظ مصنوع.
فلا شك أن هذه المواقف من العلماء
وهذه البندنة حول الكتاب كما سنرى تفيد ان الكتاب فيه فوائد قطعا غير موجودة في غيره، وانه كتاب يعني عبارة عن مدرسة تربوية كاملة في علم الاخلاق والرقائق. في نفس الوقت نفس هذه الظاهرة تومئ وتشير الى ان الكتاب فيه افات خطيرة ادت الى هذه المواقف من العلماء، ويجمع هذين الجانبين موقف هذا الفريق الوسط الذي قام بتهذيب الكتاب ودندن حوله وجعله محور حركته في إيجاد مدرسة تربوية مستخلصة من فوائد كتاب الإحياء. يقول الإمام ابن الجوزي في مقدمة منهاج القاصدين ومفيد الصادقين: اعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة، وقد جعلها مرفوعة، وإنما نقلها كما اقتراها، المقصود كما اقتراها يعني كما وجدها في الكتب وقرأها في الكتب، لا أنه اقتراها. ولا ينبغي التعبد بحديث الموضوع والاغترار بلفظ مطموع. وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلاة يوم السبت وصلاة يوم الأحد وصلاة يوم كذا، كل يوم له صلاة مخصوصة به بلا دليل وبلا حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به، يعني جمعه أبو حامد وندب الناس يعني رغبهم في العمل به، ما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء والأمر بشدة الجوع والخروج إلى السياحة في غير حاجة والدخول في الفلاة بغير زاد إلى غير ذلك مما قد كتبت عن عواره في كتابي المسمى بتلبيس إبليس؟ وسأكتب لك كتابا يخلو عن مفاسده ولا يخل بفوائده، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قام الإمام نجم الدين أبو العباس أحمد ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي باختصار كتاب ابن الجوزي. كتاب ابن الجوزي اسمه منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، فاختصره ابن قدامة في كتاب مختصر منهاج القاصدين وهو معروف ومتداول. ممن اختصر كتاب الإحياء أيضا العجلوني ومحمد ابن سعيد اليمني وأحمد ابن موسى الموصلي والسيوطي والقاسمي في كتابه موعظة المؤمنين، ثم حققه طائفة وأسموه تهذيب موعظة المؤمنين، وللشيخ محمود عوض رحمه الله أيضا مختصر له أسماه سب القلوب، وللشيخ أبي الحسن الندوي مختصر له أيضا أسماه تهذيب الأخلاق. تقريبا يتجاوز 20 كتاب مؤلفة وكلها تدور حول كتاب الإحياء. ونحن اليوم على أعتاب نهضة قرآنية وصحوة سنية ويقظة سلفية نتلمس الطريق الذي نرتقي بسلوكه إلى مستوى الجيل الأول بعيدا عن مخلفات الغزو الفكري، الغزو الفكري سواء كان الحديث أو القديم، الحديث الذي يتمثل في العلمانية والتنصير والاستشراق إلى آخره، أو الغزو الفكري القديم المتمثل في الباطنية والفلسفة والكلام والصوفية إلى آخره. فما أشد حاجتنا إلى الدراسة المبصرة الواعية لفكر أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى باعتباره رمزا من رموز المنهج الصوفي دخل في غمار الفلاسفة والمتكلمين والباطنية، فحمل عليهم وانغمس في صفوفهم وما زال يجاهدهم حتى فل شوكتهم وكثرهم وفرق جموعهم شذر مذر وفلق هام كثير منهم، غير أنه أصابه في أثناء ذلك شيء من دمائهم فحاول أن يغسل أثر الدم عنه. فالذي أصاب الإمام أبي حامد ما كان يقصد هو أن يتبنى منهج الفلاسفة أو الباطنية، لكن هو دخل يقاتلهم ويقضي عليهم فأصابه شيء من لوثهم أو من دمائهم. فهذا حال أبي حامد رحمه الله تعالى، وواجبنا أن نتأمل في تجربته وأن نستنبط منها العبر. فأعظم عبرة نستفيها كما سنلاحظ إن شاء الله من تجربة الإمام أبي حامد رحمه الله تعالى هي عودته بعد طول غربة إلى منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فالإمام أبو حامد في آخر أيامه ندم على تضييع عمره في هذه الطرق المشتتة وعكس على دراسة علم الحديث حتى إنه رحمه الله مات والبخاري على قبره رحمه الله تعالى. يعني أعظم عبرة نستخلصها من تجربته كما تمر هي عودته بعد طول غربة إلى منهج السلف الصالح نادما على بضاعة العمر النفيسة التي أنفقها في التحري والبحث والتنقل. فحري بنا أن نحرص جميعا على نقطة البداية ونحن نتلقى المفاهيم والعلوم. وهذه أعظم العبر أن كل إنسان عليه أن يهتم بنقطة البداية في تربية نفسه وتعليمها أو في تربية غيره من أولاد أو غيرهم. فنقطة البداية تشكل محور خطير جدا في حياة أي إنسان. الغالب الإنسان دائما يتعصب لأول شيخ تعلم على يديه ويتعصب لأول كتاب قرأه ويتعصب لأول مدرسة ينتمي لها. فمن كان يعني أريد به السعادة الحمد لله من تلقت له السعادة من الله سبحانه وتعالى وفقه الله إذا كان حدثا أن ينشأ على يد رجل من أهل السنة والجماعة، إن كان كافرا وأسلم أن يسلم على يد رجل من أهل السنة، وإلا فكم رأينا عشرات الكفار يسلمون على يد أناس ما لهم علاقة بالإسلام ويظنون أن هذا هو الإسلام. لكن على أي الأحوال يعني الإنسان يتعصب ويتمسك بأول من يعني يرشده إلى الإسلام. فإذا كان حظه سعيدا ووقع في واحد من أهل السنة فهذه من علامات إرادة الخير به. كما تلاحظ كانت نقطة البداية في تربية الإمام أبي حامد أنه نشأ في أحضان الصوفية وتربى في كنفها وترعرع في ظلالها. فإن كان الغزالي بدأ بالصوفية وتدرج إلى الباطنية والفلاسفة والمتكلمين وظن في النهاية أن الطريق الخلاص والنجاة هو في طريق التصوف، ثم ندم بعد ذلك على هذا كله ورجع إلى منهج السلف الصالح وألف وقال كلاما عظيما جدا في الانتصار لعقيدة السلف في نهاية عمره وفي آخر مؤلفاته. وإن كان كما ذكرنا مات والبخاري على صدره من شدة اهتمامه وتعطشه إلى علم الحديث الذي أيقن أنه فرط في حقه كثيرا، فعلينا أن نبدأ من حيث انتهى الغزالي رحمه الله تعالى وأن ندقق في الطريق الذي سوف نسلكه قبل أن تطأه أقدامنا وننفق فيه بضاعة العمر، وإلا فإذا مشينا في طريق مسدود فنقف في النهاية أمام سد منيع يحول بيننا وبين طريق النجاة فنعض أناملنا ويغشانا الندم ولا تحيل من ذنب. وقد قيل فساد الانتهاء من فساد الابتداء. فالأصل أن الإنسان بدايته كانت فاسدة أن تستمر معه إلى النهاية والعياذ بالله إلا من رحم الله. ومن هنا عد السلف الصالح رحمه الله تعالى من علامات السعادة للشاب إذا نسك إذا تعبد وإذا تاب أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها وأن يقيض الله له رجلا من أهل السنة والجماعة يضع قدميه منذ البداية على طريق الفرقة النادية والطائفة الظاهرة المنصورة. فهذا باختصار يعني التقديم لهذه الدراسة المفصلة إن شاء الله. أولا يبدأ بتعريف الغزالي حياته ومؤلفاته. يقول هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي المعروف بالغزالي. ولد بطوس سنة 50 و400 من الهجرة، وكان والده يعجل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس. فلما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متطوف من أهل الخير وقال له إن لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين فعلمهما ولا عليك أن تنفذ في ذلك جميع ما أخلفه لهما. قال لصديقه هذا الصوفي إنني أتأسف أسفا عظيما على ما فاتني تعلم الخط الكتابة والقراءة، يعني إني أشتهي أن أستدرك ما فاتني في ولدي وأعوض ما فاتني في ولدي هذين. فلما مات أبوهما أقبل صديقه على تعليمهما إلى أن أسمى ذلك النذر اليسير الذي كان خلفه أو خلفه لهما أبوهما. فتعذر عليه القيام بقوتهما، لم يجد من المال لأنه كان رجلا فقيرا، تعذر عليه القيام بقوتهما فقال لهما: اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما، وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فآويكما به، وأصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة، فإنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما. يعني هو أنكما ما زلتما صغيرين وأنا ما عندي ما أنفق عليكما، أنصحكما أن تلتحق بإحدى المدارس فإنكما من طلبة العلم ويعني تجدون فيها القوت والطعام. ففعل ذلك وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجاتهما. وكان الغزالي يحكي هذا، كان الغزالي حينما يتذكر هذه الأيام يحكيها ويقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني كانت بداية طلب العلم أنهم يذهبان إلى مدرسة حتى ينال القوت، لأنه نفد ما كان لهما من مال في تعلم الخط. يعني أراد العلم لغير الله، لغير وجه الله، لأجل القوت فقط. فأبى العلم إلا أن يأخذ بناصيتهما حتى يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. فلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. كانت الحالة المادية الصعبة هي التي دفعت بالغزالي إلى دخول إحدى المدارس الدينية ليتعلم الفقه فيها ظاهرا وليضمن القوت باطنا، حيث إنه لم يكن له اختيار في ذلك. لكن هذا الفقر كان عامل خير لتكوين شخصية الغزالي الفقهية التي تطورت ونمت بشكل أثار إعجاب حوله إعجاب الآخرين. ولذلك نرى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يصفه بأنه كان من أذكياء العالم. معلوم أن شخصية الغزالي من الأذكياء النوادر في التاريخ، من شخصيات التاريخ النادرة التي عرفت بالذكاء الخارق. يقول: كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه. وقد ساد الإمام الغزالي في شبيبته، حتى أنه درس بالنظامية في بغداد، وكان يحضر درسه هذا بعض أكابر العلماء، وممن كان يحضر عنده أبو الخطاب وابن عقيل، فتعجبوا من فصاحته واطلاعه. وكان حكى عنه ابن كثير أيضا لأن النسخ كان من مصادر صوته، كان ينسخ الكتب والمصاحف مثلا ويبيعها، كان هو من مصادر صوته. فقال السكي رحمه الله: وفي عام 65 و400، يعني كان عنده كم سنة؟ 15 عام. بدأ الغزالي يدرس الفقه على أحمد الرادكاني بطول، ولما تمكن من العلم سافر إلى جرجان ليطلب المزيد من العلم على يد الشيخ أبي نصر الإسماعيلي، وعلق عنه التعليق. ثم قدم نيسابور ولازم هناك إمام الحرمين الجويني، وجد واجتهد حتى برع في العلوم، ووقف على الخلاف والجدل والأصلين، يعني أصول الدين وأصول الفقه والمنطق، وقرأ الفلسفة وأحكم ذلك كله، وفهم كلام أرباب هذه العلوم، وتفضى للرد عليهم وإبطال دعاويهم. وقد أظهر الإمام إمام الحرمين الجويني عناية خاصة به لما ظهر له فيه من بوادر النبوغ السريع، حتى كان شيخه الإمام الجويني يصف الغزالي بأنه البحر المغدق. وقد لازمه الغزالي مدة انتهت بوفاته سنة 78. كان هذا التلميذ النابغ الإمام الجويني يمضي نحو تألقه وسطوعه بخطوات سريعة. ألف كتاب في أصول الفقه اسمه المنخول، وصى هذا الكتاب على أستاذه، فحتى قال له شيخه الجويني لما ألف كتاب المنخول: دفنتني وأنا حي، هلا صبرت حتى أموت؟ يقول ابن عتاكر نقلا عن عبد الغافر وهو أحد تلامذة الغزالي في ترجمته، يقول: ثم قدم نيسابور مختلفا إلى درس إمام الحرمين في طائفة من الشبان في طول، وجد واجتهد حتى تخرج في مدة قريبة وبذل الأقران، يعني تفوق على أقرانه، فحمل القرآن وصار أنظر أهل زمانه من المناظرة يعني، وأوحد أقرانه في أيام إمام الحرمين، وكان الطلبة يستفيدون منه ويدرس لهم ويرشدهم ويجتهد في نفسه، وبلغ الأمر به إلى أن أخذ في التصنيف، وكان الإمام مع علو درجته وسمو عبارته وسرعة جريه في النطق والكلام لا يصفي نظره إلى الغزالي سرا لإبائه عليه في سرعة العبارة وقوة الطبع، ولا يصيب له تصديه للتصنيف. كان الشيخ يجد حرج من أن يتصدى تلميذه لتأليف الكتب، وإن كان متخرجا به منتسبا إليه كما لا يخفى من طبع البشر، ولكنه يظهر التبجح به والاعتداد بمكانه ظاهرا خلاف ما يدمره، ثم بقي كذلك إلى انقضاء أيام الإمام، ثم عهد إليه التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد، فقبل ذلك، وكان ذلك سنة 84 و400، لم يكن تجاوز فيها 34 من عمره. احتل من نظام الملك هناك محل القبول، وظهر اسمه وبرزت مناظرته للكحول ومناخراته للكبار، وارتفق بذلك اكمل الارتفاق حتى ادت به الحال الى ان صمم على ترك المعسكر والتدريس بنظامية بغداد. وصل ابو حامد الى بغداد ولاقى تشجيعا له على تحقيق دعوته ومواصلة تدريسه في نظامية بغداد، وصارت له مكانة وشهرة واسعة، حيث كان مدرسا ل300 من الطلاب في الفقه والأصول وغيرهما. لكن ذلك لم يعمر طويلا، فقد أصابه مرض اضطره إلى مفارقة بغداد، فرحل إلى الحجاز حاجا، ثم أتى الشام وتركها ذاهبا إلى القدس نحو 2. وقيل إن خروجه من بغداد كان بسبب خطر الباطنية الذين تم على أيديهم اغتيال نظام الملك سنة 85 و400، وبهذا فقد قويت شكيمتهم واستكحل أمرهم، ولقد كان وقع نبأ اغتيال نظام الملك عميقا في نفس الغزالي، وتأثر بسبب ذلك تأثرا بليغا، وبلغ هذا التأثر مبلغه حين توفي المقتدي سنة 87 و400 بطريقة غامضة، ولعلها مؤامرة باطنية أيضا. ثم جاء المستظهر بالله فطلب من الغزالي محاربة عقيدة الباطنية وفضح آرائهم ومذهبهم، ففعل الغزالي ذلك وصنف ضدهم العديد من المصنفات، أشهرها كتابه المستظهري. يبقى المستظهري نلجأ إلى مين؟ إلى المستظهر بالله الذي أمره بالرد على عقائد الباطنية، وأصبح اسم الكتاب فضائح الباطنية، ويسمى أيضا المستظهري. وبذلك لما رد الغزالي على عقيدة الباطنية وصلاحهم أصبح مهددا بالخطر، فالباطنية يترصدونه ويتحينون الفرصة المواتية للتخلص منه. فخرج من بغداد سنة 88 و400، وقد ترك أخاه أحمد للتدريس في نظامية بغداد. وفي بغداد أيضا انطلق الغزالي إلى دراسة الفلسفة دراسة عميقة، فطالع كتب الفارابي وابن سينا، وألف على أثر ذلك كتابه مقاصد الفلاسفة. بعض العلماء يقولون الغزالي لم يؤلف هذا الكتاب عن رغبة مجردة في العلم، بل لأنه عانى من مرحلة من الاضطراب والتشكك الذهني أو الفكري. والدليل على ذلك أنه ألف كتابه المشهور تهافت الفلاسفة لإبداء شكوكه في قيمة العلم وبراهينه المنطقية. بعض الناس يفسرون خروجه من بغداد بأنه كان نتيجة هذه الشكوك التي طرأت على عقيدته، فجعلته يترك التدريس وترك الأهل والولد والمال وخرج من بغداد سنة 88 و400. يقول الغزالي نفسه حاكيا عن خروجه من بغداد، يقول: ثم لاحظت أحوالي، فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من كل جانب من كل الجوانب، ولاحظت عملي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة، فلم أزل أتردد بين تجاذب الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 9 أشهر، أولها رجب سنة 88 و400. ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري، أظهرت عزم الخروج إلى مكة، عرض وأظهر للناس أنه يريد أن يخرج إلى مكة، وأنا أريد في نفسي سفر الشام حذرا أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام. فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا أعاودها أبدا، فتركت بغداد. فخرج الغزالي يريد الشام في الباطن، وأظهر للناس أنه يريد الحج في الظاهر، ويبدو أنه كان تواقا إلى العيش في الشام، والدليل على ذلك أنه عزم في نفسه على ألا يعود إلى بغداد أبدا. يقول: ثم تفكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيف، فتيقنت أني على شفا جرف هار، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي الإيمان ينادي الرحيل الرحيل، فلم يبق من العمر إلا القليل، وبين ذلك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل. فخرج الغزالي إلى مكة، فالمدينة، فدمشق، فالقدس، فدمشق، فالإسكندرية، ثم عاد إلى بغداد. قال القاضي أبو بكر ابن العربي تلميذه: رأيت الغزالي في البرية وهي صحراء دمشق، وبيده عكازة، وعليه مرقعة، وعلى عاتقه ركوة، وقد كنت رأيته في بغداد يحضر درسه 400 عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم، فدنوت منه لما رأيت الصحراء كما منه، فسلمت عليه وقلت له: يا إمام، أليس تدريس العلم ببغداد خيرا من هذا؟ فنظر إلي شزرا ثم قال: لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة، وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول، تركت هوى ليلى وتعدى بمنزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا، فكسرت مغزلي أو مغزلي فكسرت مغزلي. ثم يعني بعد 10 أعوام من السفر قضاها الغزالي بين الحجاز ودمشق والقدس والإسكندرية، عاد أخيرا إلى نيسابور، وكان ذلك سنة 98 و400 بأمر من الوزير فخر الملك علي بن نظام الملك الذي كان وزيرا في نيسابور لتنجر حاكم خراسان. ألح عليه فخر الملك إلحاحا شديدا في ذلك، تلبى الغزالي طلبه وتولى التدريس بالنظامية في بلقعدة سنة 99 و400، لكنها فترة قصيرة لم تدم طويلا، فترعانا قضت أيدي الباطنيين على فخر الملك سنة 350، حينئذ خرج الغزالي مسرعا إلى فوس ثانية وسكن في الطابران منها. توفي الغزالي يوم الاثنين 14 من شهر جماد الآخرة سنة 550، ودفن الظاهر طابران، وهي قصبة توس رحمه الله تعالى، ولم يعقد إلا البنات، وكان له من الأسباب إرث وكسب يقوم بكفايته ونفقة أهله وأولاده. قيل إنه قد قسمت كراريس الغزالي بعدد الأيام التي عاشها، فبلغت 4 كراريس كل يوم، يعني قسموا إلى المؤلفات التي ألفها، فوجدوا أن كل يوم كان يؤلف 4 كراريس، وقد بلغت هذه الكتب والرسائل المئات. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى زمنا كثرت فيه الآراء والمذاهب والفرق، وكان أبرز هذه الفرق آنذاك علم يعني أهل الكلام والفلاسفة الباطنية والصوفية. عكس الغزالي على دراسة كل واحدة من هذه الاتجاهات الأربعة، تلقى الأصول وعلم الكلام على إمام الحرمين الجويني، وتفرغ لدراسة الفلسفة دراسة وافية، وأكب على كتب ابن سينا كالشفاء والنجاء والإشارات، حتى يقول بعض العلماء الغزالي أمرضه الشفاء،
أغراضه يعني كتاب الشفاء لابن سينا. والعجيب أن بعض الناس يريدون ابن سينا كما يعني يظللون في دراسة كتب التاريخ، يقولون ابن سينا من يعني المسلمين أنشأوا حضارة وضرعوا في شتى الاتجاهات الفكرية، فكان منهم الفلاسفة كابن سينا والكندي والفارابي. المقصود أنه درس كتب ابن سينا والنجاء كالشفاء والنجاء والإشارات ورسائل أبي حيان التوحيدي ورسائل إخوان الصفا. ويعني أغلب الفلسفة التي داخلت كتاب الإحياء مأخوذة من هذه الرسائل الإلحادية الباطنية، رسائل إخوان الصفا ومؤلفات الفارابي وتهذيب الأخلاق لابن نسكويه. وأكثر المصادر التي أخذ منها هي النجاة لابن سينا وتهذيب الأخلاق لمسكويه أو مسكويه.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط.